وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا برنامجكم المبارك دار السلام وعنوان حلقة ودرس هذا المساء المبارك بإذن الله تفسير سورة النصر وهي سورة مدنية بلا خلاف بين العلماء وعدد آيها 3 آيات قال الله عز وجل فيها بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وهذه السورة المشهورة عند كثير من أهل العلم أنها نزلت في أوسط أيام التشريق في حجة الوداع التي حجها نبينا صلى الله عليه وسلم فلئن كان هذا صوابا وهذا النقل صحيحا فإن ذلك يعني أن بين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وما بين نزول هذه السورة قرابة 80 يوما وذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن أبي كما عند مسلم في الصحيح أن سورة النصر آخر سورة نزلت جميعا آخر سورة نزلت جميعا ما تبعها بعد ذلك إنما هو آيات مثل قول الله عز وجل في سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله فالمشهور أن آخر سورة نزلت جميعا كلية هي سورة النصر وهذه السورة المباركة تسمى عند بعض أهل العلم بسورة التوديع لأن فيها ما يشبه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعيت له نفسه ويؤيد هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يدخل الحبر بن عباس وهو يومئذ غلام مع مشيخة أهل بدر فكأن بعض أولئك الصحابة وجد في نفسه وكان يقول لنا أبناء مثل هذا الغلام أي إن كانت القضية قضية سن فإن أبناءنا لهم حق كما أن ابن عباس له حق فسكت عنهم عمر ثم دعاه فقال ابن عباس فعلمت أنه ما دعاني إلا لأمر وهذا من الفطنة التي يعطيها الله عز وجل بعض الفتيان في صباه في شبابه ليهيئه الله عز وجل لأمر عظيم بعد ذلك فلما دخل ابن عباس واجتمع المجلس وفيهم مشيخة أهل بدر ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاه يقول لهم قال الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ما تفهمون من هذه السورة فقال بعضهم إنما هو نصر من الله وفتح لنبيه وسكت بعضهم أي لم يجب فالتفت الفاروق رضي الله عنه إلى ابن عباس وقال له ما تقول أنت يا ابن عباس فقال يا أمير المؤمنين إنما هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله به إذا جاء نصر الله والفتح وإنما نعى الله عز وجل إلى نبيه نفسه وهو بين أظهرنا فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه لابن عباس والله لا أعلم منها إلا ما تعلم وهذا الخبر الصحيح كما هو عند البخاري فيه فوائد جمة من أعظمها صدق ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يوم أن قال إلا فهما يعطيه الله عز وجل من يشاء في كتابه فالقرآن العظيم كتاب مبارك وأفهام الناس تختلف وقدراتهم على الاستنباط منه تتباين فقد يفتح على زيد ويغلق على عمرو فهذا حبر الأمة ابن عباس وهو يومئذ فتى في مجلس أمير المؤمنين عمر وهو مجلس هيبة مجلس علم مجلس أخذ وعطاء وفي القوم مشيخة أهل بدر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدوا معه كانوا معه في الغزوات كانوا معه في الجمع كانوا معه في الجماعات ومع ذلك لم يكتب لبعضهم أن يفقه من الصورة إلا أنه نصر وفتح من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وهذا الفتى لم يكن يومئذ قد طعن في السن وهو لم يشهد كثيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم من حروبه ولا جمعه ولا جماعاته، لأنه لم يأتي المدينة إلا بعد عام الفتح، ومع ذلك فهم منها هذا الفهم، حتى يعلم كل أحد أن هذا الكتاب العزيز إنما يملك كل أحد يقدر إن أوتي ملكة حفظ أن يحفظه، لكن فهمه واستنباط آياته هذا يختلف يختلف بين الناس، وهذه رحمة ونور يؤتيه الله عز وجل من يشاء من عباده. هذا كله أيها المبارك حول التمهيد والتوطية للحديث عن تفسير سورة النصر. قال الله عز وجل فيها: إذا جاء نصر الله والفتح. النصر والفتح متلازمان، فلا فتح إلا بعد نصر، والنصر يعقبه الفتح ودخول المدائن. والنصر هذا الفعل نصر في كلام الله جاء كثيرا في القرآن العظيم، فمن أعظم ذلك أن الله أخبر أن النصر لا يكون إلا عنده ولا يكون إلا منه، قال جل وعلا: وما النصر إلا من عند الله. وقال جل وعلا في مدح ذاته العلية: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. كما أن النصر مطلب طلبه الأنبياء من ربهم، قال الله عن نوح: رب إني مغلوب فانتصر، أي فانتصر لنفسك لأن في انتصارك لنفسك انتصار لي، وانتصر لي لأن في انتصارك لي انتصار لنفسك، فإنما أنا نبي ورسول أبلغ دعوتك وأنشر رسالتك وأدعو الناس إلى توحيدك. كذلك جاء النصر في خبر الحواريين مع نبيهم عيسى بن مريم، قال الله عز وجل: قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. تكفل الله عز وجل بالنصر لرسله، قال جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وكما تكفل جل وعلا بالنصر لرسله، تكفل جل وعلا لكل من آمن به سواء في الحياة الدنيا أو في الحياة الآخرة، قال جل ذكره: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، والآيتان من سورة غافر. كذلك أخبر الله عز وجل أن هذا النصر كان من قبل يتمناه الكثيرون، لكن الله عز وجل أخبر أن التناصر في الدنيا بين أهل الكفر ينقطع يوم القيامة: ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. هذه مفردة النصر في كتاب الله جل وعلا، والله يقول ممتنا على محمد عليه السلام وأصحابه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. لكن السورة هنا جاءت في خاتمة النصر العظيم: إذا جاء نصر الله، ثم قال الله والفتح. والفتح يقع في كلام الله عز وجل على ضربين: فتح يشاهد بالبصر وفتح يرى بالبصيرة. فأما الذي يشاهد بالبصر فكل ما تراه مغلقا ثم يفتح، فهذا مما يشاهد بالبصر، ومنه قول الله عز وجل في خبر الصديق يوسف مع إخوته لما قدموا عليه في أرض مصر، قال: ولما فتحوا متاعهم. فهذا الفتح للإغلاق إنما هو شيء يرى بالبصر، فما تفتح آخر يرى بالبصيرة، يرى بالبصيرة، وهذا كإزالة الهم وبعد الهم وغير ذلك مما يطلب الإنسان ربه، يطلب الإنسان من ربه أن يفتح عليه. قد يكون الفتح لشيء مغلق، وقد يكون فصلا، كما قال الله عز وجل في خبر موسى وأخيه هارون مع قومهما: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أيفصل ما بيننا وبين قومنا بالحق. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. كذلك الله عز وجل قال عن كفار قريش: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وقال الله جل وعلا: ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. فهي مفردة كثيرة الإيراد في كلامك رب العباد جل جلاله. نأتي هنا إلى قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح. جماهير أهل العلم من السلف والخلف على أن المراد به فتح مكة، وكان فتح مكة في العام 8 لهجرته صلوات الله وسلامه عليه، بعد أن أخلت قريش ببعض شروط صلح الحديبية، فنصرت بكرا على خزاعة، فقدم عمرو بن سالم الخزاعي إلى المدينة واستنصر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: نصرت يا عمرو بن سالم. ثم مضى صلى الله عليه وسلم في قرابة 10,000 من جيشه ودخل مكة صلى الله عليه وسلم فاتحة. فالفتح المراد به هنا في سورة النصر هو فتح مكة على الصحيح، وقد يندرج بعده ما كتب الله عز وجل من فتوح عظم، من فتوح عظمى، أو حتى قال بعض العلماء فيما سبق، فقد سمي فتح خيبر فتحا، وسميت الحديبية فتحا بنص القرآن، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك، فهذا المشهور أنها نزلت في صلح الحديبية. ثم كتب الله عز وجل بعد ذلك لنبيه في عهد خلفائه الراشدين أن فتحت الكثير، قال عليه الصلاة والسلام تفتح اليمن وتفتح الشام وتفتح العراق، وفي كل ذلك كان يقول والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. هذا كله في معنى قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الفوج الجماعة من الناس، وقد جاء ذكرها في القرآن في الخير وفي الشر. في الخير كما في هذه الآية ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وفي غير ذلك قول الله عز وجل كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فهذا حديث عن أهل النار، وليس في النار من الخير شيء. والله عز وجل يقول هنا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. لما فتح الله عز وجل لنبيه مكة ودخلها صلى الله عليه وسلم مظفرا، وفتحت له الكعبة ودخلها وكبر في نواحيها، ماذا قالت العرب؟ قالت إن الله عز وجل منع أبرهة على عتو جيشه أن يدخل مكة وأن يصل إلى الكعبة، فلما أذن الله عز وجل لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام أن يدخل مكة دل ذلك على أنه نبي حقا، فهذا مما جعل الناس يقبلون على الدين. ولهذا قال الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وبدخوله صلى الله عليه وسلم مكة وبتحطيمه للأصنام صنما صنما كان إيذانا بنهاية الوثنية في جزيرة العرب، إيذانا بنهاية الوثنية في جزيرة العرب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بأيام بعد أن عاد إلى المدينة قال إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم، أي لن تعود الوثنية إلى جزيرة العرب، اللهم إلا ما ورد أنه سيقع شيء من هذا عند قرب قيام الساعة، لكن ذلك لا يأخذ أحكام ما هو غالب. فقال الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فلما رأت العرب أن النبي صلى الله عليه وسلم انتصر الله له من قومه ودخل مكة فاتحة وأصبحت مكة التي فيها بلد الله الحرام وبيته، وهم يحجون إليها، سائر العرب تحج إلى البيت، فعلموا أن الله عز وجل مكن لهذا النبي، فما كان منهم إلا أن قدموا إلى المدينة وفودا تتبع وفودا، حتى قيل إنهم قد إن عدد الوفود بلغ 70 وفدا. قال الله عز وجل بعدها ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها حول هذه الآية، تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول أم المؤمنين معقبة على هذا الذكر النبوي، تقول كان يتأول القرآن. قال العلماء وإنما أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا بعد نزول قول الله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ومن جميل قول العلماء حول هذه الآية فسبح بحمد ربك واستغفره، قالوا إن التسبيح هو إقبال على الطاعة، والاستغفار احتراز من المعصية، والاستغفار احتراز من المعصية. ثم مسألة يناقشها العلماء، هل كان هناك ذنب حتى يقول الله لنبيه واستغفر؟ فبعضهم يقول لا ذنب البتة وهذا حق، وإنما ربما وقع منه صلى الله عليه وسلم خلاف الأولى كإذنه للمنافقين عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما في حاليهما مما يشابههما وليس بكثير. فهذا يقبل أن يقال في حقه خلاف الأولى، لكن لابد من العلم أن التوبة والاستغفار ذكرت حتى في الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل عن نبيه آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وقال الله عز وجل عن نبيه إبراهيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال الله عز وجل عن نبيه نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فهذا كله هذا الدعاء كله من خليل الله إبراهيم ومن نوح ومن آدم قبلهما، كل ذلك يدل على أن التوبة والاستغفار كانت سنة ماضية في الأنبياء، يريد الله عز وجل أن يرفع بها درجاتهم ويعلي الله عز وجل بها مقامهم ويدنيهم جل وعلا منه، فهم أعلى الخلق منازل وأكرم الخلق طاعة وأعظمهم وسيلة عند الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بعد الفاصل إن شاء الله تعالى نفي إلى الحديث إلى معنى قول الله عز وجل ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، وبعد، هذا الجزء الثاني من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم دار السلام، وكنا قد بينا أن لقاء اليوم يحمل عنوان تفسير سورة النصر، وانتهينا إلى الحديث عن السورة مجملة، وتحدثنا عن قول الله عز وجل ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وبينا أن الباعث على دخول الناس في دين الله أفواجا أن العرب رأت أن الله عز وجل مكن نبيه من الدخول إلى بيته الحرام، فعلموا أنه نبي حقا، فأقبلت الوفود، وقد مر معنا أنها قرابة 70 وفدا. سنتحدث عن بعض هذه الوفود التي وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفد بني عبد القيس، وهؤلاء كانوا يسكنون في هجر، فمنهم وفد قدم قبل فتح مكة في أوائل هجرته صلى الله عليه وسلم، وذلكم الوفد كان فيه الأشج بن عبد القيس الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم له إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. وأما الوفد الذي جاء بعد فتح مكة وهو المعني هنا، فقد كان يتقدمهم العلاء الجرود بن العلاء، والجرود بن العلاء كان نصرانيا فأسلم وحسن إسلامه، فهذا وفد بني عبد القيس، وهم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم في أول الأمر مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. كذلك من الوفود التي قدمت وفد بلي، وبلي قبيلة عربية قائمة إلى اليوم، وهؤلاء كان يتزعمهم رجل يقال له أبو الضبيب، وأبو الضبيب هذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هل هناك أجر على الضيافة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم النعم، في كل معروف وإحسان إلى الناس فيه أجر. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مدة الضيافة فأخبره أنها 3 أيام، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن ضالة الغنم، فقال عليه السلام هي لك أو لأخيك أو للذئب، ثم سأله عن ضالة الإبل فقال ما لك وما لها، ثم أخبره حتى يجدها صاحبها، فهذا وفد بني. كذلك من الوفود وفد بني حنيفة، وفد بني حنيفة لما قدموا كان فيهم مسيلمة ابن ثمامة المعروف بعد ذلك بمسيلمة الكذاب، فلما نزل الوفد غير بعيد عن المسجد استنكف واستكبر مسيلمة أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لقيه النبي فعرف فيه الشر، فلما عاد إلى قومه زعم أنه يصدق بمحمد عليه السلام ويؤمن به، لكنه زعم أن الله أشركه مع محمد، وكان الصراع ما بين ربيعة ومضر قائمة، والنبي عليه الصلاة والسلام من مضر، ومسيلمة من بني حنيفة، وبنو حنيفة من ربيعة ليس من مضر، فلهذا قال قائلهم كاذب ربيعة ولا صادق مضر، كاذب ربيعة ولا صادق مضر، ففتن به أقوام وكان يسجع لهم الكلم عياذا بالله، فصدقه أقوام وآمنوا به حتى أهلكه الله عز وجل بعد ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم قد رأى رؤيا أن سوارين من ذهب أحاط به، ثم أمر بأن ينفخ فيهما فنفخ فيهما فطار، فأول أحدهما على أنه مسيلمة الكذاب، فيكون هذا من وفد بني حنيفة. كذلك من الوفود بعض الرجال من فضلهم من إحسانهم لم يقدروا أن يقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم بعثوا رسولا عنهم، ومن ذلك فروة بن جذيمة، فروة بن عمرو الجذامي، فروة ابن عمرو الجذامي رضي الله عنه، فهذا لم يستطع أن يصل، وكان قائدا للرومان في جزيرة العرب، وكان محل إقامته في معان، البلدة المدينة الأردنية المعروفة اليوم كان يسكنها، وكانت له صولة وقوة، فكان الرومان يجعلونه يدا لهم على العرب، فلما رأى شجاعة المسلمين يوم مؤتة وكانت مؤتة قبل فتح مكة، ورأى بسالتهم ورأى رغبتهم في دخول الجنة، دخل الإسلام في قلبه فأسلم. فأخذه الرومان أسروه ثم خيروه ما بين الردة وما بين البقاء على الإسلام، فاختار البقاء على الإسلام، فضربوا عنقه بعد أن سجنوه في بلدة يقال لها عفراء من أرض فلسطين. والمراد الحديث أن هذا الرجل أرسل أحدا عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايع ويؤمن ويخبره بإسلام فروة بن عمرو الجذامي رضي الله عنه. فهذا كان في عام الوفود، وعام الوفود كان في سنتي 29 من هجرته صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من الوفود وفد عامر بن صعصعة، وهؤلاء كان فيهما رجلان من الشراسة بمكان، أربد بن قيس وهو أخو لبيد بن ربيعة لأمه الشاعر المعروف الذي أسلم، والآخر عامر بن الطفيل، وكان من أعظم فرسان العرب، وهذان الاثنان نويا غدرا، فاتفقا على أن يغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يشغله والآخر يقتله، لكن الله عز وجل حمى نبيه منهما. ثم إن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أخيرك بين ثلاث، قال له صلى الله عليه وسلم ما هي؟ قال أن يكون لك السهل ولي المدر، أو أن تجعلني خليفة بعدك، أو لأجمعن لك غطفان فأغزوك بألف أشقر على ألف شقرة. ألف أشقر بمعنى شباب مرد صغار فرسان، شقراء أي فرس أشقر، فرس شقراء، المقصود ألف فارس على ألف فرس. وهذا اختيار ألفاظ، هو يظن أنه بذلك يدخل الرعب على النبي صلى الله عليه وسلم، ونسي الجاهل أن الله عز وجل نصر نبيه بالرعب، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عاد أما أربد فسلط الله عز وجل عليه صاعقة فأحرقته، وأما عامر هذا فأصابته غدة في عنقه، فاضطر إلى أن يسكن عند امرأة من بني سلول، وعنف أن يسكن عندها. فلما داهمه الموت قال أغدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية، ينعي نفسه فهلك. فأراح الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم من أذى هذين الرجلين، وقد كان في وفد عامر بن صعصعة. كما كان أكثر الوفود رجالا ومشايخ قبائل، كان منهم شعراء، ومنهم كعب بن زهير وهو من بيت شعر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أهدر دمه، ثم بعد أحداث وأحداث عاد داعنا مستسلما، وقال قصيدته الشهيرة بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، حتى انتهى إلى قوله نبئت أن رسول الله أوعدني، والوعد عند رسول الله والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتنزيل، إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول، صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من الوفود أيها المبارك وفد طي، وفد طي كان فيهم رجل يعرف بزيد الخيل، ولما لقي النبي عليه الصلاة والسلام أعجب النبي به وسماه زيد الخير، وقال ما ذكر لي أحد من العرب إلا وجدته دون ما ذكر لي إلا أنت، وهذه منقبة عظيمة لزيد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام خشي عليه من حمى المدينة، فأدركته حمى المدينة، فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم يقطعه أرضا في مكان يقال له فيد باق إلى اليوم، لكنه توفي رضي الله عنه وأرضاه، غلبته الحمى فتوفي، كما خاف وخشي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من وفد طي. كذلك كان وفد عذرة وغيرها من وفود العرب. من الوفود كذلك كانت وفود اليمن، وقد قال عليه الصلاة والسلام أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية. وهذا القول منه صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن جعل بعض العلماء يقول إن قول الله عز وجل ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إنما المقصود به أهل اليمن، وهذا حصر لا داعي له، وإنما قول الله عز وجل ورأيت الناس يشمل جميع الوفود التي قدمت لتؤمن وتسلم وتبايع النبي صلى الله عليه وسلم على أنه نبي ورسول. نعم يقال إن النبي عليه السلام احتفى بأهل اليمن وأثنى عليهم خيرا وهذا حق، لكن لا يقال إن الآية ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أنها المقصود بها أن المقصود بها أهل اليمن دون سواهم. فهؤلاء بعض ممن ذكرهم أهل التاريخ أهل الإخبار عن الوفود التي قدمت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن برسول الله وتبايعه على الإسلام، فتقر عينه ويعلم عليه السلام أن الأمر قد تم. وقد قيل ترقب زوالا إذا قيل تم. من هنا فقه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن سورة النصر إنما نعيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه، وأن الله عز وجل أخبره فيها بدنو أجله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراده الله عز وجل لأمر جلل ولمقام عظيم، فقام عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر وأتمه، ودخل الناس في دين الله أفواجا. ومكة التي كانت يومئذ جعلتها قريش رأسا للوثنية انتهى وحطمت أصنامها، وهذا النبي قد أدى ما عليه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وحج إلى البيت وفتح مكة، وجاءت وفود العرب من كل ناحية تؤمن به وتقر بالدين وانتشر الإسلام. فلم يبقى إلا أن ينتقل صلى الله عليه وسلم من هذه الدار إلى الدار الآخرة. فكان أن توفي عليه الصلاة والسلام بعد نزول سورة النصر بثمانين يوما صلوات الله وسلامه عليه. فقول الله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفر توطئة لنفسه المباركة الشريفة الطاهرة حتى تلقى الله. فهو عليه الصلاة والسلام هيئ للنبوة وهيئ للرسالة في أول الدعوة، فكان يرى الرؤيا فتقع كفلق الصبح، ونأى الله عز وجل به عن كل ما يغض منه، فنشأ كاملا عاقلا أمينا صادقا حتى نبئ. ثم عانه الله، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك إلى آخر الآيات. ثم لما أتم الله به النبوة وأكمل الله به الرسالة هيأه الله جل وعلا لأن يلقى ربه، هيأه روحا، هيأه جسدا، هيأه نفسا صلوات الله وسلامه عليه. فكان يكثر أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يكثر أن يقولها في ركوعه وسجوده، كل ذلك توطئة لأن يلقى الله لأن تقبض روحه. ثم دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على عائشة وبيده سواك، فكما هيئ روحا هيئ جسدا. فاستاك صلى الله عليه وسلم قبل موته بلحظات حتى يذكر الله على طهارة كاملة ولم تنقص طهارته قد صلوات الله وسلامه عليه. فهيئ جسدا وهيئ روحا حتى ينتقل للرفيق الأعلى والمحل الأسنى. ثم أسندته أم المؤمنين عائشة إلى رحلها وسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، قالت فعلمت أنه يخير. ثم مالت يده وفاضت روحه إلى الرفيق الأعلى والمحل الأسنى والملكوت الأجل صلوات الله وسلامه عليه. والله عز وجل وعده بأن يتم نوره، فقام الصديق بعده ثم الفاروق ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أرضاهم أجمعين. ثم نشر الله عز وجل دينه في الأرض، فكما ترى قلما يخلو بلد، قلما تخلو دار، قلما يخلو إقليم من أحد يذكر الله عز وجل فيه، فهذا كله من فضل الله عليه صلوات الله وسلامه عليه. فنشر الله ذكره وعمت الأرض رسالته، ودخلت ديار أهل الوبر والمدر دعوته، وبلغ هذا الدين مبلغ الليل والنهار كما قال صلى الله عليه وسلم. ونحن مأمورون بأن ننصر دينه، قال الله عز وجل إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وقال جل وعلا ليعلم الله من ينصره، ليعلم الله من ينصره. فنصرة دين الله عز وجل واجبة، وتكون نصرة دين الله عز وجل بأن يكون الإنسان ناصرا لدين الله عز وجل في قلبه، يبدأ الإنسان بنصرة الدين في نفسه، فإذا قام الإنسان الدين في نفسه حقا قدر بعد ذلك أن يقيمه في غيره. لكن إقامة الدين ونصرته تحتاج إلى حكمة، تحتاج إلى روية، تحتاج إلى عقل سليم فطن يعرف متى يتحدث متى يتأخر، متى يقدم، متى يحجم، واثقا من نصر الله عز وجل له، قائما بما قام به أنبياء الله من قبل. لأننا معشر العلماء على وجه الخصوص أورثنا الله عز وجل علم الأنبياء، والمراد أيها المباركون من ذلك كله أن قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، كما نزلت جميعا وهي آخر سورة نزلت جميعا فكذلك هي مؤذنة بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قد مر معنا أن الله عز وجل يقول ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فبينا من هذه الآية الكريمة أن الآية لها دلالتان عظيمتان، الأولى أن النبوة لا تعصم من الموت، والأمر الثاني أن الأديان ليست معلقة بقاؤها بحياة الأنبياء، فمات النبي صلى الله عليه وسلم لكن الإسلام باق والقرآن باق، لكن الإسلام باق والقرآن باق، ودين الله عز وجل باق وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فنصرة الدين باقية ملزمون بها، نسأل الله أن يعيننا عليها، لكن كما قلت تحتاج إلى ألفة، إلى اجتماع كلمة، إلى أن يحب بعضنا بعضا، إلى أن نعلم يسر الشريعة، إلى أن نعلم مكر الأعداء بنا وكيدهم إيانا، كل ذلك يعيننا بإذن الله على أن نفقى عن الله عز وجل كلامه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده وكلامه، فننصر هذا الدين المبارك كما قال الله عز وجل في سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فالحمد لله على فضله، نصر رسوله حيا ونصره ميتا، وأكرمه حيا وأكرمه ميتا، ورفع ذكره وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. هذا ما تيسر حول هذه السورة المباركة، والعلم عند الله تعالى.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، وبعد، هذا الجزء الثالث من لقاء اليوم وهو تفسير سورة النصر من برنامجكم دار السلام، ونستفتح بالذي هو خير، الأخت أم فيصل من دبي. تفضل يا أم فيصل. حتى تسنى حضور أم فيصل نأتي الأسئلة التي وردتنا من الموقع. الأخ أحمد جوهر يقول أنا سوداني مقيم في السعودية، هل يجوز أن أطعم عن والدي الكبير في السن المقيم في السودان ولا يصوم، وبأية عملة؟ بالنسبة لهذا السؤال، هذا أخ من السودان كما سمعت، والده في السودان وهو يعمل في السعودية، وبذلك يريد أن يبر أباه، وأبوه لا يقدر على الصوم فينتقل إلى حالة الإطعام، فيجوز له أن يخرج طعاما عن والده حتى لا يأثم الوالد، فهذا من البر ويقبل، لكنه قال بأية عملة. الإطعام يا أخي أحمد لا يخرج ماديا، لا يخرج دراهم، لا يخرج ريالات، لا يخرج جنيهات، يخرج طعاما. اشتري طعاما وانت في السعودية ما يغلب على الظن انه يطعم مسكينا، ثم اطعم عن كل يوم افطر فيه ابوك مسكينا، فان كان ابوك لا يقدر على ان يصوم الشهر كله فاطعم 30 مسكينا، خذ لهم ما يغلب على الظن انك اذا قدر لك ان تشتري طعاما كفاك، فاخرجه طعاما لا نقودا، اخرجه طعاما لا نقودا، وفقك الله لبر أبيك. الأخت هيا من أمريكا، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام، حياك الله.
يا شيخ أنا عندي ثلاث أسئلة يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الأول، هل كل من يسجدون للسؤال ملكين في القبر يقول ربي أقم الساعة على اختلاف درجاتهم في الإيمان والأعمال؟ السؤال الثاني، كيف يكون المؤمن من المقنطرين والمحسنين ومن أتى الله بقلب سليم؟
نعم.
السؤال الثالث، أبي أبصر عن أداء إسرح لي آية تسأل بأهل في سورة النساء ويقولون سمعنا وعفينا وإتنا غير مسمعين وراعنا دائما بألسنتهم مطالب الدين. كلمة راعي لهذه هي كنا نستخدمها بحيث إعلامية للمساجد. هل نتمنهم حنا ولا لا؟ يعني شرح الآية.
نعم.
جزاك الله خير.
شكرا يا أختي، جزاك الله خير. ذكرت الأخت هي ثلاثة أسئلة. السؤال الأوسط منها قالت: إلا من أتى الله بقلب سليم. العلماء يقولون: سليم من الشرك فهو على التوحيد، سليم من البدعة فهو على السنة، سليم من الغل والحسد فهو على المحبة للمؤمنين، على الرأفة بهم، على حسن التعامل معهم. قول الله عز وجل: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، والله عز وجل ذم الكفار أهل الكتاب على هذه الكلمة. أحيانا المفردة في نفسها لا يكون فيها حرج، لكن يتلبس بها بعض أهل الباطل، فلما يتلبس بها أهل الباطل تصبح كأنها شعار لهم، فإذا أصبحت شعارا لأهل الباطل جاء الشرع بأن نترك تلك المفردة. فحري بالناس اليوم أن لا يقول، وهذا مشهور عندنا في بلادنا، أنه إذا جاء يساوم أحدا على عين يريد أن يشتريها يقول راعنا، راعنا بمعنى قلل من السعر، اخفض لنا السعر، فالأكمل عدم قولها، لأن الله عز وجل نهى اليهود عنها، ولها مقتضيات وسبب نزول مفصل في مكانه وبيناه قبله، لكن المقصود في الإجمال هنا أن الأفضل ترك هذه الكلمة. نعم. نأتي للأخت نون العنزي، يعني هذه قالت: ماذا يقال في السجدة التي تأتي أثناء تلاوة القرآن؟ السجود، سجود التلاوة تعبدنا الله عز وجل به، وهناك مواضع للسجود في القرآن تبلغ 14 عند الجمهور، والأصل أن الإنسان يقول في سجود التلاوة ما يقوله في سجود النافلة والفريضة، يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ثم يأتي بعد ذلك يمكن أن يزاد في سجود التلاوة أن يقول: اللهم ارفع لي بها ذكرى، وحط بها عني وزرى، وتقبلها مني كما تقبلتها من داود عليه السلام. وبعض أهل العلم يقول سجدة الإسراء، الله عز وجل قال فيها: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. قال بعضهم: لو قال بالسجود في هذه الآية سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا لكان خيرا، لأن الله ذكرها في سجود من وصفهم الله عز وجل بالعلم والإيمان والتقوى والإقبال عليه. الأخت أم فيصل من دبي. نعم يا أم فيصل، تفضل يا أم فيصل.
طال عمرك أنا ملتزمة، بس بعض الشيوخ يقولون إن ما يجوز التسبيح بالمصباح، وأنا متعودة إني أسبح بالمصباح.
لا حرج، لا حرج،
أسبح وايد.
لا، ليس هناك حرج، سبحي بالمصباح لا حرج يا أختي أم فيصل.
إنزين طال عمرك ضروري إني أنام علشان أصلي القيام، ليش أنا كل يوم أصلي بدون نوم وأقرأ قرآن بدون ترتيل؟
لا يلزم، لا يلزم، كل ذلك لا حرج فيه، الأمر واسع يا أم فيصل. نعم.
إنزين طال عمرك المطلقة ليس لها دخل ولا شو اسمه، ومطلقة يعني وما لها دخل ولا شيء، هل يجب عليها الزكاة، زكاة الذهب؟
الذهب إذا كان مستعملا لا زكاة فيه، وإذا كان هناك ذهب مدخر محفوظ لا علاقة له كونها تزوجت أو تزوج، العبرة بالمال، إذا عندها مال مكنوز وجب الزكاة فيه ربع العشر، وإن لم يكن عندها مال قد اكتنزته ادخرته فلا زكاة عليها بصرف النظر عن حالها أيما أو متزوجة. الأخ أحمد من السعودية.
السلام عليكم.
السلام، حياكم الله.
حبك الله يا شيخ صالح.
حبك الله يا أخ أحمد، حياك الله.
شيخ صالح، من أراد عمل في ينبع وأراد أن يزور والديه في جدة ثم يأتي بعمرة، هل يحرم من الميقات أم يحرم من بيت والديه من جدة؟
يحرم من بيت والديه، أخرجه من ينبع زيارة والديه فيزور والديه بعد أن ينقضي، لأن مكة قريبة من جدة، فيحرم من جدة، من سكن والديه في جدة. تقبل الله منك يا أخ أحمد، وشكر الله برك لوالديك. نعم. أم محمد من دبي.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله. حياك الله.
شيخ، بغيت أسأل إذا طلعت صدقة للوالد والوالدة وهم على قيد الحياة، يعني يجوز ولا؟
نعم يجوز.
أيوة.
الصدقة عن الحي غير العمرة والحج عن الحي. نعم.
طيب سؤال ثاني لو سمحت، ترتيب الحواجب مثلا قصة الشعار الزائد،
يعني إذا كان زائدا شنيعا إن شاء الله لا حرج.
طيب
شكرا يا محمد. أبو إياد من السعودية، تفضل يا أبو إياد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله، حياك الله.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله، حياك الله.
يا شيخ، بالنسبة أنا أعمل في شركة وتقام صلاة جماعة داخل الشركة وفي مسجد جوار الشركة، أيهما أفضل؟ يعني أصلي مع الجماعة في المسجد ولا في مع الجماعة داخل الشركة؟
كل ذلك سواء، لكن إذا كنت تخشى تتضرر في عملك ويتضرر المراجعون الذين تتعامل معهم فصلي في جامع الشركة، وإن كان لا يتضرر أحد ولا يتعلق بذلك شيء في دوامك فاذهب إلى المسجد، ويرجع هذا إلى أنك أين حضور قلبك، فإن استوى الأمران فانظر أين مكان خشوعك، حضور قلبك، فإن كنت صليت في المسجد تجد نفسك أكثر خشوعا فاذهب إلى المسجد، لأن الآن المصليات الشركات والمجامع والأسواق أشبه المساجد الثابتة. نعم. أبو عبد العزيز من الكويت، تفضل يا أخي.
السلام عليكم شيخ.
السلام، حياك الله.
الله يعطيك العافية شيخ.
وإياه.
شيخ، أنا والدتي عطتني لحفيدها مبلغ على أساس كأمانة عندما يتزوج أعطيه هذا المبلغ.
نعم.
والولد حتى الآن ليس له نية الزواج، يعني وصل المبلغ حوالي 6 سنوات وأنا أزكي عليه، فالمبلغ الآن بدأ يتناقص، يعني خاصة المبلغ هو مش كبير كثير، فهل أنا أستمر بالزكاة أو أن أخلي المبلغ؟
الحفيد كم عمره؟
الآن عمره 35.
لا حول ولا قوة إلا بالله. يخبر بهذا. نعم. إما أن يستثمر المال، أما الزكاة قائمة فيه، كونه لم يتزوج، كونكم لم تستثمروا المال، هذا لا يلغي مسألة الزكاة. الزكاة قائمة في المال، لا بد من الزكاة، لكن يفهم. نعم. هذا إذا وصل إلى عمره 35 عاما لا بد أن يعلم، يرغب في الزواج ويدعى إليه ويحث عليه حتى يعلم أن هذا فيه طاعة لربه، أن فيه طاعة لربه وحصنا لفرجه وغضا لبصره ورحمة بنفسه، فلا بد أن يعان ويخبر. لكن الزكاة يا أخي الكريم قائمة فيه، لا تزال بأنه كونه لم يأخذ المال بعد. نعم. الأخت نجاة من السودان.
أي. وعليكم السلام يا شيخنا الكريم.
حياك الله يا أختي.
رمضان كريم يا شيخنا.
علينا وعليكم، حياك الله.
الله يبارك فيك يا شيخنا، والله أنا تم سنة بسأل من تلفونك.
تفضل، يعطونك إياه إن شاء الله يا أختي. سؤال آخر.
يلا يا
شيخ. شكرا
يا شيخنا. أنا أرملة، زوجي توفى في شهر 4.
نعم.
وخلاني حامل وانجبت ولد.
نعم.
يلا يا شيخنا، أنا مسألتها قالوا لي الشيخ صالح الغامدي ده عنده برنامج خيري، والله أنا أولادي ولا حتى خبز اليوم ما ببغيت ولا حتى أضمن يوم واحد أنا أعيش أولادي، يعني أنا سألت
يا أختي الكريمة هذا أنا هنا أفتي ليس هذا البرنامج برنامج خيري، أنا لست قائما ببرنامج خيري، نسأل الله أن يغيثك ويرزقك ويعينك يا أختي نجاة. الأخت منيرة من دبي.
ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أنا أمس كلمت وقلت لك أنا من ليبيا ونشتغل مدرسة وناخد في راتب من الحكومة.
أيوة نعم.
وأنا هلا هنا ولازال مرتبي في ليبيا ينزل.
أنت تأخذ الراتب من بلدك ولا من ها هنا من دبي؟
لا، من بلدي.
من بلدك.
نعم، كنت نشتغل وهلا جيت هنا ومازال مرتبي ينزل.
ينزل راتبك هنالك.
نعم.
في ليبيا. يعني قلنا يعني. إذا عدت يحصل خير، لا تردين وخليه.
يعني خليه ينزل.
خليه ينزل حتى تعودين. فإذا عدت انظري في الأمر. انظري إلى أحوالي.
ما أنا نأخذ في راتب وأنا ما نشتغلش.
الآن دعيه ينزل، لأنه قد أحيانا لو ما أخذتيه وما استلمتيه واعترضتي عليه يظن أنك لن تعودي إلى البلاد، قد تفصلين من العمل.
هو هذا خايفة منه يعني.
أي هذا نعم، هذا هو المعروف عقلا يعني ونقلا وظيفيا. دعي الأمر كما هو عليه حتى تعودين إلى ديارك بإذن الله، ردها الله وأحسن مما كانت. فإذا عدت إلى بلادك فلكل حدث حديث، وقتها اسأليني اسألي غيري وتجدين إجابة شافية.
يعني ناخذه ولا ما ناخذه؟
لا خذيه خذيه، لا تعترضي عليه خذيه.
يعني حلال عادي؟
خذيه يا أختي، انفقيه قليلا منه ما احتجتي منه، والباقي اتركيه كما هو، سيأتي يوم يستردونه، لكن أفضل أن يبقى، لأن ليس المقصود المال، إنما المقصود بقاء اسمك الوظيفي كما هو، لأن تردينه إلى من الآن؟ والعالم في ليبيا كما تعلمين، دعيه ينزل كما هو، يغنيك الله به. شكرا يا أخت منيرة. من الأردن عمار، تفضل. يا أخ عمر.
عمر عمر.
تفضل يا عمر، ليس عمر ببعيد،
عمار يا عمر. السلام عليكم ورحمة الله.
حياك الله.
كيف حالك يا شيخي؟
بخير من الله وعافية.
الله يطول عمرك، الله يخليك.
آمين.
بس أسألك والله يا شيخ، حكم الآية اللي قيل فيها بعض العلماء أن نسخت 113 موضع من القرآن، هي آية رقم 5 من سورة التوبة، ما قولكم فيها؟
هذه احنا بينا يا اخ عمر هذا السؤال من قبل، هذه آية السيف. يجب ان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم عاش مراحل متفرقة في حياته، فلا يجوز ان نجعل اخر الامر حاكما، هذا يأتي بالفقهيات، لكن في التعامل لا ينبغي ان نجعل الامر واحدا، فينظر الى حال المسلمين، الى اي احوال النبي صلى الله عليه وسلم اقرب زمنا، فيؤتى بهديه صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمن فينفذ ويطبق ويؤتى به. أما الكلام هكذا على عواهنه لا يحسن ولا يجوز، وينجم عن ذلك ضرر كثير وضرر كبير، لكن الإنسان ينظر في الحال. أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، كانت بدر 140 كيلا عن المدينة، فخرج صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك في أحد، أحد جبل من جبال المدينة في داخل حرمها، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يرى أول الأمر أن لا يخرج، مع أنه خرج إلى بدر وهي أبعد، لأن الحال اختلف. فخرج صلى الله عليه وسلم فوقع ما وقع، ثم جاءت قريش وغطفان وغيرهما من الأحزاب، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا أصحابه لأن يحفروا خندقا، فلا هو بالذي خرج مثل أحد ولا هو بالذي أبعد مثل بدر، تغير الحال، مع أنه يعني زائد، يعني متقدم السنين، ليس عودة إلى الوراء، يعني لم يبدأ بالخندق ثم بأحد ثم ببدر، بدأ ببدر وهي أبعد ثم عاد إلى الخندق، فالحال اختلف من حال إلى حال. ثم في مكة خرج بعشرة آلاف مقاتل صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فلا يجوز أن نطالب المسلمين في كل أحوالهم بحال واحدة من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر عليه الصلاة والسلام على عمار وياسر وسمية يعذبون، فقال صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة. الحال يختلف، فالأحوال تختلف من حال إلى حال، هذا الذي ينبغي أن يفقه فيه كلام رب العزة والجلال. شكرا يا أخ عمر. الآن نأتي للأخ محمد من الجزائر، يقول ما حكم تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة؟ دل الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب أن يأتي بركعتين خفيفتين يجوز فيهما يسرع، ثم ينصت لإمامه إلى خطبة الإمام. هذا الذي دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي أن نذكر اليوم 28 من شهر رمضان، وقد جرت سنة المسلمين في الحرمين وفي غيرهما من مساجد الكبرى في بلاد الإسلام، في دولة الإمارات المباركة، في مصر، في الجزائر، في المغرب، في السودان، في الشام، في العراق، في كثير من ديار الإسلام إن لم يكن فيها جميعا، أنهم في هذه الليلة يختمون القرآن، يكون الأئمة قد جرت سنتهم أنهم يصلون يقرؤون في التراويح كل يوم جزءا، ثم يختمون هذه الليلة ليلة 29، لأنهم لا يدرون هل الشهر يتم 30 يوما أو يكون ناقصا، فيختمون ليلة 29. فيحصل من البعض أنه ينكر على الناس هذا الختمة، ختم القرآن، إنكارا شنيعا، ويقول هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي بأمور كثيرة. والحق أن قراءة القرآن في الصلوات جاء بها الشرع، وصلاة التراويح في عمومها لها أصل، والله يقول فاقرأوا ما تيسر منه، وقد نقل عن أئمة عرفوا كل المعرفة بالعلم واتباع السنة، نقل عن أفراد ونقل عن أهالي، أهالي يعني أهل مكة، أهل المدينة، أهل الكوفة، حواضر الإسلام. فحواضر الإسلام في زمن العباسيين كان يؤدى فيها ختم القرآن، ولهذا نقل الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه القيم المغني أن الإمام أحمد رحمه الله كان يختم، وكان يوصي من يصلي به التراويح أن يختم ويدعو وأن يطيل في الدعاء. لكن ينبغي أن يفهم قول الإمام رحمه الله على أنه يطيل في الدعاء ليس الإطالة التي تصيب الناس بالملل، لكن الإمام إذا دعا في ختم القرآن يختار أوجز الدعاء، يختار الأدعية المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، يتأول القرآن كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ويحاول أن لا يطيل، ويبتعد عن المفردات التي ليس لها علاقة بالشرع ما أمكن، يعني يبتعد عن تلك المفردات التي يبتعد. فنقول اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك. اللهم لك الحمد على أن وفقتنا للصيام والقيام، فتقبل منا برحمتك وفضلك وإحسانك، إنك أنت الله لا إله إلا أنت ذو الجلال والإكرام. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.